أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللهم في الدائمة وعلى أعدائه إلى قيام يوم الدين. قد ظهر لنا من المسألة السادسة أن الأقوال فيها عديدة، منها مختاره الماتق بسره من أن المستأجر سواء في إجارة الأعيان أو الأعمال يضمن الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة الاسم، استوفاه من منفعة. ودليله واضح مما سبق أن الإجارة لا موجب لبطلانها، فلذا يضمن الأجرة المسمى. وأما أجرة مثل مستوفاه من العمل لأنه منفعة أخرى بحسب تعبير الماتن قد حصلها حينئذ في العين، فإذا ما حصلها بالعين وهي على ملك مالك العين أعني حينئذ المؤجر في العين، فحينئذ يضمنها بلا أي إشكال رغم التضاد حينئذ فيما بين تلك المنافع، لأن هذا التضاد حينئذ يمنع من السلطنة الفعلية عليهما معا، بحيث إذا ملك إحدى المنفعتين لا يمكن أن يملك منفعة أخرى، مش أنه يمنع من ملكيتهما. هذه نقطة الفرق الجوهرية الأساسية فيها، هو الصحيح والأصعب من هذه الأقوال. القول الآخر وهو أنه لا يضمن إلا خصوص الأجرة المسمات في البيت، بناء على أن المملوك إنما هو الكلي والجامع والطبيعي في البين، طبيعي إذن المنفعة وكلي المنفعة الجامعة فيما بين تلك الأفراد في البين التي تكون حينئذ هنالك تناثر وتعاند وجودي بحسب التحقق فيما بين تلك الأفراد في المقام. ونقطة ذلك يرجع إلى أن الملكية وجودا وعدما سعة وضيقا تابع مدار الإرادة القدرة في البحر، فإذا لم يكن قدرة أصلا لا معنى للملكية، وإذا كانت القدرة عرضية فالملكية تكون عرضية لكل من المنفعتين، وحيث أنه لا قدرة عرضية على كل من المنفعتين إنما القدرة قدرة طولية في البعين فقل قدرة بدلية، فحينئذ الملكية ملكية بدلية وهي عبارة أخرى عن ملكية الجامع. إذا انطبق على واحد من تلك الأفراد حينئذ لا ينطبق على الأفراد، ويكون التعيين بيد المالك، وحيث عينه المالك بالمنفعة المسماة حينئذ بتلك الأجرة فيتعين حينئذ ضده، حتى ولو صار المستأجر إلى استيفاء منفعة أخرى كأن تلك المنفعة لا تكون حينئذ هي على ملك المالك ومعينه حينئذ المالك، فلا يضمن إلا الأجرة المسمات ليس إلا. وأما ضمان أجرة المثل ليس إلا لها نسب إلى العلامة، هو صريح تعليق كاشف الغطاء رحمة الله عليه في تعليقاته على المثل، هو الالتزام ببطلان الإجارة من جهة، لابد أن يكون الأمر حينئذ كذلك، ولو لنكتة أنه حينئذ قد استنكف عن استيفاء المنفعة المملوكة بعقد الإجارة وصار استيفاء منفعة أخرى اللي هي منفعة مثلا حمل الأوزان على الباب، أو منفعة مثلا الخياطة بالنسبة لي العمد وشيء من هذا النحو، ففي مثل ذلك الإجارة حينئذ سوف تبطل، وبالتالي لا يستحق الأجرة المسمات لأن الاستحقاق يكون بعقد الإجارة والإجارة باطل حسب الظاهر. نعم الأجرة مثل ما استوفاه حينئذ من المنفعة يكون ثابتا بإحدى نقطتين، إما بنقطة أن المملوك من تلك المنافع المتضادة هي هو الموجود، الموجود من المنفعة المستوفاة دون المنفعة المسمات بالعقد في البيع، أو لا أن نقول أن المملوك حينئذ هو الكل يعني الجامع البدلي كما قلنا، ولكن التعيين يكون بما يكون متعينا خارجا، إذا لم يكن متعين خارجي فبما يعينه المالك، لكن حيث تعين خارجا بالمنفعة المستوفاة فيكون مضمون بأجرة مثل ما استوفاه من المنفعة في أربعين. وهذا الإشكال الواضح عليه كما أشارنا فيما سبق أنه لا موجب لدعوة بطلان حينئذ الإجارة في العين كما هو واضح مما أسلفنا. بقي القولان الآخران اللي أشار لهما أيضا. القول اللي ذهب إليه مشهور المعلقين على المات ونسبه السيد الخوئي إلى أستاذه الميرزا رحمة الله عليه من أنه يضمن الأجرة المسماة زائد حينئذ ما به التفاوت بين الأجرة المسماة وأجرة مثل ما استطاع المنفع إن كانت أزيد حينئذ من المسمات في البحث. هذا حينئذ القول بيرجع من جهة إلى أن الإجارة ما في موجب إطلاقا صحيحة، فبالتالي حينئذ الأجرة المسماة سوف يضمنها بلا أي إشكال، لأن العقد حينئذ صحيح ولا موجب لبطلانه. عقد صحيح لازم في البين، تستقر الأجرة المسماة بمجرد بذل العين للمستأجر لاستيفاء المنفعة، أو مجرد أن يمكن العامل الأجير نفسه من حينئذ من المستأجر ليستوفي منفعة مثلا الكتابة في البين، سواء استوفاها أو لم يستوفيها استقرت أجرة المسماة في ذمة المستأجر في البين. طيب ما به التفاوت حينئذ على أي أساس؟ وذلك على أساس حينئذ تلك النقطة التي أشرنا لها فيما سابق، وهو أنه في المقام ما به التفاوت في المقام يكون حينئذ أمر زائد، يعني شيء زائد قد استوفاه وقد أخذه حينئذ من تلك العين ومن منافع حينئذ تلك العين غير حينئذ المنفعة المسماة. يعني بعبارة أخرى أن المملوك في باب الإجارة بناء على هذا الكلام إنما هو الكلي الجامع فيما بين تلك المنافع حينئذ أو المصاديق في البيع، مع الأخذ عن الاعتبار أن الحيثيات التي أوجبت التباين والتضاد والتمام فيما بين تلك المنافع هي بمثابة حينئذ يعني تؤخذ عن نحو تعدد المطلوب في البيع، لا أنها تؤخذ تلك الحيثيات بنحو توجد التباين فيما بين مثلا منفعة الكتابة مع منفعة خياطة في إيجاد الأعمال، أو منفعة مثلا ركوب الدابة مع منفعة حمل الأوزان الأثقال في منفعة الأعيان في البين، لا، إنما هي على نحو تعدد المطلوب. المطلوب منه منفعة يعني الانتفاع بهذه الدابة، هو التعدد في المطلوب، يعني المطلوب في مطلوب في البين اللي هو الركوب. إذا ما وصلنا للركوب لأقل إنه في منافع أخرى يمكن أن نستوفيها بنا، وهذه اللي هي التعليق اللي أشار لها السيد فيروز أبادي إذا تتذكروا فيما سبق، أنها تكون أنحاء حينئذ استفادة وتصرف بالنسبة لتلك العين، يعني الخصوصيات المنافع أنحاء تصرف وليست حيثيات تقييدية حينئذ في البحث. إذا حاصل ما أفاده هؤلاء القوم بيبقى في إشكال رسمي عليهم هو وعلى حق في أساده السيد الخولي رحمة الله عليه، وهو أنه بالنسبة لهذه المنفعة المستوفى هل هي على ملك المؤجر أو أنها مو على ملك المؤجر، على ملك المكاري ليست على ملكي، على ملك صاحب العين ليست على ملكي في البيت، إن كانت على ملكي بتضمن كل سهل من ساسها لأساسها في البيت، وإن لم تكن على ملكي ما بيضمن شيء. أما هذا ما به التفاوت هذا لم نفهم له معنى محصلا في البين، هذا كلام حينئذ متين وكلام تام في البين بلا أي إشكال. بقي اللي يظهر من عبارة الميرزا رحمة الله عليه في تعليقاته على المتن اللي هي غير ما نسبه إليه السيد الخوئي في شرحه وفي استدلاله في البين، وهو أنه يضمن أعلى القيم في البحث. يعني شو ننظر إلى أن المنفعة المستوفاة إن كانت قيمته يعني أجرة مثل المنفعة المستوفاة إن كانت أعلى من قيمة الأجرة المسماة في البحث فبضمنها، إن لم يكن الأمر كذلك لأن كانت الأجرة المسماة هي أعلى قيمة من الأجرة مثل المستوفاة المنفعة فبضمنها. طيب هذا لا يعني شو النقطة، إذا كانت المنفعة المستوفاة على ملك ملك المؤجر بضمن على كل حال واضح، وإلا ليش هذا يعني ليش المدار على أعلى القيمتين حينئذ في البيع؟ المدار في ذلك حينئذ بيرجع لمجموع النقطتين جدا اللي يتراءى الله والعالم بحقائق الأمور. النقطة الأولى هو أنه يتعامل مع المستأجر المخالف معاملة الغاصب، مش تنزيلا وادعاء، حقيقة كما صرحت بذلك صحيحة أبي ولا، قالوا لأنك أنت غاصب. هلا بتيجي قضية أشق الأحوال في البيت، وأنه يؤخذ حينئذ بشوهه فينظر، ليش؟ لأنه هذه في باب الغصب موجود، في باب الغصب نجي المقترحات في باب الغصب، مثلا غصب دابة في البيت، مرة ضب وسكر عليه، ومرة لا استوفى منفعة دون منفعة أخرى في البيت، ضب وسكر عليه، نجي نوفي، نجي نضبط كل المنافع، هذه الدابة كنا نحرس فيها، فينا نحن عليها أوزان، فينا حينئذ شو نركب عليها، فبيضم كل هذه المنافع، إذا لا يرجع لي محصر في قلبه، بل يضمن حينئذ أعلى القيم في قلبين، ولو من باب أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. هذه فيها نقاشية في محل بس ككبرى حينئذ يمكن أن تستفاد في قلبه. حتى إذا استوفى منفع وسائر المنافع لم يستوفى، فاتت من دون استيفاء، حينئذ عندهم المشهور حينئذ من الفقهاء في باب الغصب أنه يضمن حينئذ أعلى المنافع، حتى لو كانت المنفعة المستوفاة هي أدنى من سائر حينئذ المنافع، بيضمن أعلى حينئذ المنافع في البين. هلا بملاك الإتلاف اللي نقطة في المقام ومنشأه هو التفويض، إذا مطلب مربوط بالغصب، بس أيضا بيكون منشأ الذي ذهب إليه الميرزا رحمة الله عليه. وبه تم الكلام في هذه الوجوه التي هي أقوال، ليس حينئذ مجرد وجوه في البين كما سوف يحصل. بقي في المقام بس تعليقة بسيطة للماتن في إجارة الأعمال، وهو أنه هو استأجر لشو، حتى استأجر للخياطة فاستعمله في الكتابة في البين، واضح. الماتن شو ضمن؟ الأجرتين، ضمن للمستأجر للأجير أجرتين، الأجرة المسمات لمنفعة المسمات ما استوفاه، وأجرة مثل ما استوفاه حينئذ من يعني في خياطة وكتاب، استأجره الخياطة فاستعمله في الكتابة أو بالعكس في البحر. هنا قيدها الماتن قدس سره بقيد في البحر. ما هو هذا القيد؟ وهو علم المستأجر وغفلة وجاهل أو عدم التفاف حينئذ الأجير في البين، الأجير الحر، القيد الحر واضح، لأنه إذا لم يكن حرا دخل في إجارة الأعيان وخرجت عما نحن فيه. يعني مثلا استأجره لخياطة الثوب، وقت الإجا هذيك مسطل فصاير معه، قال له على أساس أنك بدك تكتب لي لكتاب، فقام شو كتب الكتاب وخط الكتاب حينئذ بيمينه. فهنا حينئذ حكم الماتن بضمان الأجرتين، الأجرة مسمات وأجرة مثل ما استفاه من المدفع. قيده الماتن في المقام بعلم المستأجر وجهل الأجير الحر المؤجر في الجنة، وغفلته عدم التفاته يعني باعتقاده بناء على أنه هو قال له شو عائج لأش مستأجرني، قال له لا تقتل لي، هو في الواقع لا الخياطة. هنا لا شك ولا إشكال أنه يستحق الأجير الأجرتين في البيع، أجرة المسمات وأجرة اللس. طيب ما هو الدليل على هالقيد؟ يعني ليش في القيد؟ ليش ما أطلقناها حينئذ في البيع؟ دليل ماتن على هذا القيد بأنه لو لم يكن الأمر كذلك، لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الأجير عالم لأنه أنت لا استأجرتني بالخياطة والآن تستعملني بالكتابة في البحر، فيكون حينئذ هذا العمل الذي أتى به مع علمه نحو هدر لمالية ماله وهتك لحرمة عمله في البحر. فإذا كان الآن كذلك فلا يضمن تلك الأجرتين، وإنما يضمن خصوص حينئذ الأجراء المسمات ليس إلا، يعني لا يضمن المستأجر كلتا الأجرتين وإنما خصوص الأجراء المسمات في المحل. هذا ليمكن أن يكون مستند الماتن لهذا القيد. هذا الكلام لم يرق للسيد الخوئي رحمة الله عليه. ليش؟ يقول السيد الخوئي حتى يثبت لدينا الضمان في باب الأعمال، يعني ضمان العمل في باب لابد من قيدين لمحصل كلامه في المحل. القيد الأول عمل الآمر من قبل المستفيد والمنتفع له والمستأجر فيها. والقيد الثاني عدم المجانية من قبل الأجير في البيت، الأجير الحر. هذا القيد إذا اجتمعا حينئذ في البيت لا شك ولا إشكال أنه بكون لدينا الضمان لهذا العمل، وعدم هدر حرمة هذا العمل، وعدم هتك حرمة عمل المسلم الحر المحترم كحرمة وضعية في البيت. وإذا حينئذ يعني أي شيء إذا كان هنالك تسمية لهذا الضمان اللي هي الأجرة المسماة أخذ بها، إن لم يكن هنالك تسمية فأجرة مثل ما استفاه منها. هلا الإجارة تمت فيما بين المستأجر والأجير على شو؟ على الخياط. أمره بمسألة الكتابة في مثلا في قلبه واضح، خلنا نفترض هو ملتفت بصورة الجهل واضح، لكن هو كان حينئذ ملتفتا في قلبه وعالم بأنه كان استأجروا للخياطة وهو عم يستعملها الآن في الكتاب، بس مع ذلك هو ما أقدم على المجن. أمر المستأجر لم يكن أمرا هكذا، أمرا اعتباطيا وأمرا إنما أمر استفادة في البيت، والمستأجر لم يقدم على المجن وإنما أقدم على رجل الضمان في البيت، فلا بد أن يكون الضمان حينئذ. فبكل الصور علم المستأجر والأجير جهلهما معا، علم المستأجر وجهل الأجير في البين أو العكس، جهل المستأجر وعلم الأجير في كل هذه الصور حينئذ يحكم بالضمان. ليش؟ لأن نقطة الضمان في البين متكونة ومركبة من مقدمتين ومن جزئين في البين. الجزء الأول وهو أن يكون هنالك أمر قد صدر من المستأجر اللي هو المنتفع والمستفيد في البين، وإذا قد صدر منه أمر وإنه قال له عم يستعمل الآن بالكتاب اكتب لي مثلا وخط لي هذا الكتاب. القيد الثاني اللي هو عبارة عن عدم الهدر الأجير لحرمة عمله في البحث، واللي هي دمر معنى إذا تذكروا فيما سبق بالمقتضي للضمان في باب الأعمال منافع الأعمال في البيت وعدم المانع. المقتضي اللي هو الأمر، أمر المستفيد والمنتفع والأخر، وعدم المانع اللي هو من طرف إذن الأجير حيث لم يقدم على التبرع وعلى المجانية وهذه حرمة عمله في البيت. إذا ما اجتمع هذان القيدان فلا بد من الحكم بالضمان في البيت بلا فرق علمهما جهلهما، علم أحدهما وجهل الآخر، سواء للي يمثل يعني اللي بيحتل مركز العلم اللي هو عبارة عن الأجير أو المستأجر، ومركز الجهل الأجير أو المستأجر في البيت. في كل هذه الصور ينبغي الحكم بالضمان في البيع، يعني حتى بصورة مثلا العلم في البيع لأنه لم يقدم على المجانية ولم يأتي في إذن من هات من خير، وإنما أتى بناء على أمر المستأجر في البيع. فلا أمر المستأجر أمر ظاهر في التبرع، ولا حين إذن ما أقدم عليه الأجير حين إذن ظاهر في حرمة عمله في البيع. فلو بدنا نحكم الضمان في تمام هذه الصور والشقوق، ولا ينبغي أن نقتصر على القيد الذي ذكره الماتن قد الصور. وإن شئتم قلتم أن القيد بلا موجب وبلا نقطة تقتضيه في البحث، إلا أن السيد الأستاذ دام ظله أجاب عن ذلك. وحاصل الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ أنه لا، هذا الذي ذكره الماتن حينئذ في محله، لكن كيف في محله؟ في محله بالنسبة إلى حتى يبقى ضمان أجرة المسمات في البيع، مو بالنسبة لأجرة المثل، لأن نحن في عنا كما اتضح لنا من مطاوي متقدم أن مبنى الماتن أنه حتى في إجارة الأعمال عم يضم الأجرتين، الأجرة المسمات وأجرة المثل في البيع، واضح؟ السيد الأستاذ بدي يقول إنه هذا القائد مش لحتى يستقر أو يكون في ضمان للأجرة المثل في البين، لا، بالنسبة للأجرة المسمات. ليه؟ لأنه لو كان الأجير عالما، لو كان الأجير عالما بأن الإجارة تمت على منفعة المسمات ليست الكتابة وإنما هي الخطابة الخياطة في مثلا عفوا في البين، ثم صار إلى عمل الكتابة، فهو حينئذ بحد ذاته قد أهدر حينئذ ذلك العمل. يعني كان مأمورا بموجب العقد بأن يتشاغل بعمل الخياطة تنفيذا حينئذ العقد اللي تم والقرار المعامل اللي تم بينه وبين المستأجر في الفحل. هو بملء اختياره، يعني صح أمر بس مش أمره إنه لا، هو بملء اختياره صار إلى التشاغل بعمل آخر لم يكن هذا العمل هو الذي ملكه للمستأجر في البيت، ملكه منفعة الخياطة وهو أهدرها حينئذ في البيت، وصار إلى التشاغل بمنفعة أخرى لم تكن هي المملوكة بعقد الإجارة في البيت، فهو اللي أهدر حينئذ منفعة الخياطة على نفسه في البين، هي منفعة على ملك الأجير في البين وقد ملك للمستأجر وكان ينبغي أن يوفيها للمستأجر في البين، لكنه صار إلى التشاغل بمنفعة أخرى بملء اختياره، صح أمره طلب منه ذلك ولكنه هو صار إلى التشاغل بمنفعة أخرى لم تكن هي المملوكة بموجب العقد، فيكون قد أهدر حرمة حينئذ هذا العمل الذي ملك بعقد الإجارة، أعني عمل الخياطة ومنفعة الخياطة في البحث. إذا اللي أفاده السيد الأستاذ من هنا قيد المال أنه حتى تستقر الأجرتين في ذمة المستأجر للأجير، أعني أجرة مسماة وأجرة مثل ما استوفاه من المنفعة فيه، لا بد من جهل الأجير الحر العامل في البحث، ليش؟ لأنه إذا كان عالما رح يضيع على حاله حينئذ الأجرة التي ملكها بعقد الإجارة في البين اللي هي الأجرة المسمى، هو اللي حيدرها وهو اللي حيهتك حرمتها في البين، اللي حتضيع هي من دين يديه حينئذ في البين، صح في أمر حينئذ من أمر. هذا الذي أفاده الماتن الذي أفاده السيد الأستاذ حفظه الله كلام لا بأس به، بس ضايع عبارة الماتن ليس ذلك، ليش؟ لأنه كل الكلام الأجرة المسمات مفروغ عنه، ما حد يناقش فيه. لاحظ من قال بأنه لا يضمن إلا خصوص الأجرة المسمات مسلم بذلك، مشهور المعلقين ضمنوا الأجرة المسمات بس الزيدي ما به اتفاق، الماتن أيضا الأجرة المسمات، الزيدي أجرة تمام مثل ما استوفى مش ما به التفاوت في البنك، فالأجرة المسمات كلهم وافقوا عليه، وإنما النقاش بالنسبة لأجرة المثل هل يضمنها أجرة مثل ما استوفى منفعة أو لا، وهذا القائد ناظر حينئذ لهذه الخصوصية بكلام ماتن وليس ناظرا لما عليه حينئذ السيد الأستاذ في البيان. الكلام اللي عم تشير له لا بأس به، بس هذا على خلاف، يعني هذا التعليل وهذا القائد اللي عم تبرزه على خلاف حينئذ ما أراده الماتن على ما سوف يظهر من تطبيق العبارة، كل نظر الماتن لأجرة المثل مش بالنسبة للأجرة المسماة، فرق واضح حينئذ فيما بين هذين المطلبين، لكن عودا على ذلك وهو أن هذا الذي أثاره الأشكال فيه السيد الخوي على المات وقال أن هذا القيد بلا موجب في البين، هل هذا الكلام حينئذ تام وجيه متين حينئذ في البين أو لا؟ الصحيح في المقام لو كان يعني وقت اللي إجا الأجير بده يعمل اجى المستأجر قال له انه اللي نحن اتفقنا عليه، مرة بيأمره مرة المستأجر يأمر حينئذ الأجير بعمله والأجير يقدم حينئذ لا على وجه المجانية وهذه حرمة عمله في البيت وإنما على وجه الضمان، فساعتها حينئذ نحكم بالضمان أجرة مثل ما استوفى لتمامية المقتضي وعدم المانع كما ذكر السيد الخوي قبل السر. مرة أخرى لا منقول انه اجا المفيد هو ظاهر عبارة المات، جاء الاجير للمستأجر عم يسأل المستأجر انه شيء الاجرة حينئذ من وقت اللي عم بيقول قيدها بصورة علم المستأجر وغفلة الاجير الحر العامل، يعني هو مش عارف، اجا عم يسأله انه احنا عاش تفهم يعني اجاب اي شيء كتابة ولا خيار حيث يجيد العامل كلتا المنفعتين في البين عمل الخياطة وعمل الكتابة، نحن شو اللي اتفقنا عليه؟ فقام هو اخبر وهكذا قال له شو هو الكتابه فيها، وهو عالم انه مثل تكن كتابه وانما شو هو الخياطه. فاساس التفتوا معي، فاساس المقتضي لانه نحن بدنا نحكي حينئذ اذا بدنا نحكي على المقبره مثل دائما السلقوقي قدس الرب علمنا على يعني واحد بيصير اثنين، يعني في عندنا مقتضي وعدم مانع، ما عبر عنه بهذا التعبير بس في مجالات مختلفة هو وغيره عبروا بهذا التعبير، في عندنا مقتضي للضمان وعدم مانع، المقتضي اللي هو عبارة عن أمر المنتفع والمستفيد والمستأجر، وعدم المانع اللي هو عدم إقدام حين الأجير على التبرع والمجانية وهتك حرمة عمله وضعا وقانونا في الأمر. هؤلاء اثنينيتهم إذا التأموا نوصل للنتيجة اللي هو الحكم بالضمان، إلا أن الأمر في المقام ليس كذلك. ليه؟ لأنه لم يكن من الأجير المستفيد المنتفع لم يكن هنالك أمر في الأمر. واضح؟ فقط عم يدللوا على الاتفاق اللي كان في أمر اللي هو تم بعقد الإيجار، عم يتبين منه هو نتيجة غفلته وعدم التفاته إلى أنه ما تم الاتفاق على عقد الإيجار. قال له مثلا الكتاب، وهو في الواقع لم يكن كتاب وإنما الخياطة في البيت. صح، التفتوا، لم يقدم الأجير على التبرع والمجانية في البيت وإنما أقدم على وجه الضمان. بس أي ضمان؟ واضح، على أساس أنه في عقد إيجار وتم على مثلا الكتاب، هو في الواقع كان على الخياطة ولم يكن على الكتاب، كأنه عقد إيجار تم على الخياطة على الكتابة بأجرة مسمى، وهو في الواقع لم يكن على الخياطة إنما كان على الكتابة. حينئذ تحكي أنه علم أو جهل، حينئذ الأجير بيقدم وبيأخر بالنسبة للمانع وعدم المانع، بس ما فينا نحكي بالمانع وعدم المانع إلا بعد الفراغ عن المقتضي، والمقتضي في المقام حينئذ غير محرز. ليش؟ لأنه أن نضمنه حينئذ كلتا الأجرتين فرع وجود المقتضي حينئذ لذلك. بالإجارة الأولى اللي هو شو؟ العقد. بالإجارة الثانية لابد من مقتضي الضمان وعدم المانع، المقتضي اللي هو الأمر، وعدم المانع اللي هو حينئذ عدم المجانية والتبرع من قبل العامل الأجيري في البحث. مسألتين، لا مسألتين اللي هي عملية شو اسمه التغرير في البيت. لا 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 لا، مجرد إخبار إنه أي شيء اتفقنا نحن على شو اسمه، قال له على الكتابة، وفي الواقع كانت على الخياطة في البيت ولم تكن على الكتابة. فلم يعني اتفق في أمر صدر ابتداء بينهما، هو عبارة عن شو؟ عن الأمر بال الخياطة، ليس هذا موجب للضمان. حتى الضمان العقدي لابد من مقتضي وعدم مانع. المقتضي اللي هو مثلا استأجرتك لخياطة الثوب، هذا أمر، بعبارة أخرى املك كلمة استأجرتك لخياطة الثوب أو استأجرت أو تملكت منك عمل خياطة أو منفعة مثلا خياطة الثوب في البيت، هذا عبارة أخرى عن أمر اللي هو المقتضي للضمان. عدم المانع قال له قبلت بأجرة كذا، اللي هي الأجرة المسمى، هذا الثاني. نجي لأجرة المثل في المنفعة المستوفى، في أمر هنالك ولا لا؟ ما في عنا أمر، مجرد إخبار من المستأجر بأن ما تم الاتفاق عليه هو شو؟ يعني إخبار كاذب، خلينا نفترض مثلا إخبار كاذب عن شو؟ عن أمر، ذلك الأمر في الواقع كان حينئذ على منفعة الخياطة ولم يكن على منفعة الكتابة حينئذ في البيت. وهذه النقطة اللي على أساسها الماتن القدس سده شرط هذا الكل، أغلب المعلقين سكتوا حينئذ عن هذا القائد وما تعرضوا له حينئذ لا قريب ولا من بعيد. السيد الخوي رحمة الله عليه قال لا، هم هذا القائد بلا موجب. ليش؟ لأن ما أفاده الماتن بتم وبكل الصور. ليش؟ لأن الموجب للضمان عبارة عن نقطتين، النقطة الأولى هو الأمر والثاني عدم المجانية من طرف الأجير، الأمر من المستأجر وعدم المجانية من الأجير في البيت. هذا بالنسبة للإجارة الأولى تام في البيت بلا شك، اللي هو تام بإيجاب وقبول في البيت. طيب بالنسبة لمنفعة الكتابة ما في عندنا أمر، أمر أصلا ما في عندنا، وإنما هو عم يخبره كذبا مثلا اشتباها عن أن ما تم الأمر عليه هو شو؟ هو عبارة عن الكتابة، وفي الواقع لم يكن كتابة وإنما الخياطة فيها. ما في عندنا أمر جديد، يعني ما في عندنا مقتضي. صح أنه لم يقدم على المجانية، بس لم يقدم على المجانية بعد الفراغ عن مقتضي جديد غير المقتضي الأول في البيت. واضح، ما في عندنا مقتضي جديد، مجرد أن يقول له أنه ما تم الاتفاق عليه هو الكتابة مثلا وسكت وراح وصار يشتغل عنده بالكتابة في البيت، هذا ليس حينئذ أمر في البيت. نعم لو إجي ابتداء أمر كيف يعني شو صلت عليه السيف؟ لا، إنه وأنا يعني وأنا به زعيم، هك أشبه الأمر اللي هو الأمر الضماني هكذا، يعني إنه شيء أنا بتكفل حينئذ شوية أجرته، بتكفل مثلا غرامة، قد تكون غرامة مسماة في البنك وقد تكون لا غرامة واقعية بهذا النحو الذي حينئذ أشار له. فحينئذ صحي عنا أن الأجير لم يقبل على المجانية وهذا أكثر ما تعمل في البنك، بس هذا كله نقاش على مستوى المانع. طب نفرغ عن المقتضي، المقتضي اللي هو في أمر أو لا، ما في عندنا أمر إلا بخصوص حينئذ منفعة الخياطة في البنك. اما منفعه الكتاب ما في امر، في اخبار كاذب فيه اللي هو عبر عن الشيخ بالتدليس او فقل مثلا بعمليه التغرير في البين. هلا ترجع المغرور يرجع لمغرره، قاتل الغرور هم الى حينئذ محصن في البين كما هو محرر في محله. هذا تمام ما يرتبط في هذه المساله، تطبيقها ياتي ان شاء الله.